بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا وللشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الإمام أبو داود رحمه الله في سننه: باب في خرص العنب.
قبله باب في الخرص.
باقى بعده والله.
ها؟ باب ايش؟
بعده هذا
الشهر. طيب بعده طيب باب الخرص. نعم. باب الخرص العنب. نعم.
حدثنا عبد العزيز بن السري الناقد قال حدثنا بشر بن منصور عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا.
كما تؤخذ زكاته في لفظ الصدقة والمعنى واحد. نعم. حدثنا
محمد بن إسحاق المسيبي أو المسيبي قال حدثنا عبد
المسيبي
مسيبي حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن صالح التمار عن ابن شهاب بإسناده ومعناه، قال أبو داود وسعيد لم يسمع من عتاب شيئا.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في خرص العنب. هذا الباب عقد المؤلف رحمه الله خرص العنب، والباب الذي بعده قال باب في الخرص، فيكون هذا خاص وذاك عام. هذا في خرص العنب خاصة وذاك في الخرص عموما العنب وغيره. باب في خرص العنب، ذكر حديث عتاب لأسيد قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل، ويؤخذ وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ صدقة النخل ثمرا. هذا الحديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. وفي الطريق الأخرى قال: حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال أخبرنا عبد الله بن نافع عن محمد بن صالح التمار عن ابن شهاب، يعني عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد في إسناده ومعناه. قال أبو داود: وسعيد لم يسمع من عتاب شيئا، يعني يكون منقطع. سعيد المسيب ما سمع من عتاب، يكون الحديث منقطع. والحديث أيضا في سند عبد العزيز بن السري الناقد، قال الناقد بالدال وقال الناقد، قال عنه في التقريب مقبول، قال عنه الحافظ في التقريب مقبول. والمقبول على قاعدة الحافظ هو الذي لم يجرح، ووثقه واحد أو اثنان ممن يتساهل بالتوثيق كابن حبان، هو ضعيف لكنه يقبل في المتابعات، فإن كان له طريق أخرى صار حسن لغيره. والحديث أيضا في سند انقطاع، فإن سعد المسيب لم يقع عتاب من أسيد، وذلك لأن المسيب ولد في خلافة عمر، وعتاب بن أسيد كان أمير مكة، توفي في اليوم الذي توفي فيه الصديق رضي الله عنه. فسعد المسيب ولد في خلافة عمر سنة 25 على المشهور، وقيل كان مدعو على ذلك. وعتاب بن أسيد توفي في اليوم الذي توفي الصديق رضي الله عنه، فهو لا يسمع عنه، لم يسمع عنه، فيكون منقطع. ولهذا قال المؤلف، قال أبو داود وسعيد لم يسمع من عتاب شيئا. لكن الحديث الذي بعده طريق أخرى للحديث، فيجبر الضعف الذي في عبد العزيز السري، ويتصل الحديث إلى سعيد المسيب، ويبقى الانقطاع بين ابن المسيب وعتاب. يعني الضعف الأول الذي في عبد العزيز السري ينجبر بالطريق الأخرى الذي ذكره بعده، ويبقى الانقطاع بين ابن المسيب وعتاب. لكن ما دل عليه الحديث من أخذ الزكاة في العنب هذا مجمع عليه، أن الزكاة تؤخذ من العنب، هذا مجمع عليه من الزكاة تؤخذ من العنب، والنصاب في العنب والتمر وسائر الحبوب والثمار 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، وهي 300 صاع لصاع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أمر أن تخرص، أن تخرص العنب. الخرص معناه هو الحزر والتخميل والتقدير، قال خرص حزر تخميل وتقدير، ويكون الخرص يعني يأتي الخالص ويقدر، ويقدر التمر على رؤوس النخل كم يساوي إذا يبس وصار تمرا فيخرصه، يقدر. ويكون هذا التقدير بعد بدو الصلاح، وهو أن يخرص، أن يحزره زبيبا لا عنبا. وتمرا لا رطبا، يعني ما يخرصه عنب وإنما يخرصه زبيب كم يساوي إذا يبس. وكذلك التمر ما يخرصه رطب وإنما يخرصه تمرا إذا يبس كم يساوي. ثم تؤخذ الزكاة على خرصه زبيبا أو تمرا. وفائدة الخرص أمن الخيانة من رب المال، ولذلك يجب عليه البينة في دعوى النقص بعد الخرص. إذا خرص وادعى رب المال أنه نقص لا بد من البينة. وضبط حق الفقراء على المالك، ومطالبة المصدق بقدر ما خرصه، وانتفاع المالك بالأكل ونحوه، يعني يخرص حتى ينتفع رب المال ويستفيد ويأكل منه ويهدي ويتصدق. فإذا فهذا الحديث فيه أن أمر خرص العنب، وهذا مجمع عليه، كما خرص العنب وخرص النخيل، وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا. و ويخرص بعد بدو الصلاح إذا ظهر في العنب والتمر حلاوة، يقدر الخالص أن هذا العنب إذا صار زبيبا كم يكون، فهو حد الزكاة إن بلغ نصابا. وصفة الخالص أن يطوف بالشجر وينظر فيها ويرى جميع ثمرتها ويقول خالصها كذا وكذا رطبا ويجي منه كذا وكذا يابسا. والنص ورد بخالص النخل والعنب، فهل يقاس عليه غيره؟ قال بعض العلماء يقاس عليه غيره مما يمكن ضبطه وإحاطة النظر به. وقيل يقتصر على النص، على محل النص، فلا يخرص إلا العنب والتمر، هو الأقرب لعدم النص على العلة. والخالص لابد أن يكون عادلا، خالص يكون واحد يكون عادل، لأن الفاسق لا يقبل خبره. ولابد أن يكون عارف، لأن الجهل بالشيء ليس من أهل الاجتهاد فيه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة وحده يخلص على أهل خيبر، ولأنه كالحاكم يجتهد ويعمل. فإن صابت الثمرة جائحة بعد الخرص فقال ابن عبد البر أجمع من يحفظ عن العلم أن المخرص إذا صابت الجائحة قبل الجذاذ فلا ضمان. وفائدة الخرص كما سبق الأمن من الخيانة من رب المال، وضبط حق الفقراء على المالك، ومطالبة المصدق بقدر ما خرصه، وانتفاع المالك بالأكل. نعم.
صلى الله عليه وسلم. باب في الخرص. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مسعود قال جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا فقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خرصتم فجذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا أو تجذوا الثلث فدعوا الربع. قال أبو داود الخارص يدع الثلث للحرفة.
نعم. هذا الحديث خرجه الترمذي والنسائي، وهذا المؤلف عقد المؤلف الخرص عموما. والخرص كما سبق هو الحزر والتخمين والتقدير للعنب والتمر مثلا، يحصى ويعرف مقدار عشره فيثبت على المالك، ويخرص إذا بدأ الصلاح حتى يتمكن رب المال من الأكل والبيع، ويترك الخالص الثلث والربع لرب المال فلا يخرصها كما دل عليه هذا الحديث، لما يعتري الثمار من النقص مما يأكله الطير أو الساقط. وما يأكلونهم أو ما يأكله الضيف، فإذا كان الثمار بقدر مثلا إذا كان الثمار بقدر 3000 فإنه يقدر عليهم 2000 أو 2250، وإذا قدر 4000 فإنه يقدره 3000. وفائدة الخرص كما سبق التوسعة على أرباب الثمار في التخلية بينهم وبينها في التناول منها وإعطاء الضيف، ثم تؤخذ الزكاة وقت انقطاع الثمار، وقت قطع الثمار. وهذا الحديث قال إذا خرصتم فاجدوا خذوا الثلث، فإن لم تجدوا الثلث فخذوا الربع. قال أبو ذر الخالص يدع الثلث للحرفة. وهذا الحديث في سند عبد الرحمن بن مسعود، وثقه ابن حبان وقال في التقريب مقبول، فيكون الحديث ضعيفا، وإذا وجده طريق أخرى كان حسنا لغيره. وهذا فيه أنه يدع الثلث والربع. نعم.
صلى الله عليه. باب متى يخلص
معناها أنه يدع الثلث الربع الثلث الزكاة ربعها، قال بعض يتركها للتوسعة، قال بعضهم يعني يترك الثلث أو الربع من العشر يعني ما يقدر، وقيل أنه معنى ذلك يترك الثلث من نفس الثمر قبل أن يعشر، قال الشافعي معناه أن يدع ثلث الزكاة ربعها يفرقها هو بنفسه على أقاربه وجيرانه. وقال في الفتح قال بظهر الليث وأحمد وإسحاق، وفهمه أبو عبيد في كتاب الأموال أن القدر الذي كانوا يأكلونه بحسب احتياجهم إليه، فقال يترك قدر احتياجهم. وقال مالك وسفيان لا يترك لهم شيء وهو مشروع الشافعي. والحديث كما سبق أخرجه الترمذي والنسائي. وفيه أن الخالص إذا خرص يترك لرب البستان يترك له الثلث والربع لما ينوبه من النفقات على أهله وعلى الضيف وما يأكله الطير وما يتساقط وما أشبه ذلك. نعم. الحنافة لا يرون الخرص، يقول يفضل الرجال ما هو تقدير مضبوط عندها، لكن إذا ثبت في الحديث الجمهور يقولون بالخرص، وأما الأحناف يقولون ما في خرص، ينكرون الخرص، يقول يفضل الربا يعني يؤدي إلى الزيادة، لأن يعني الخرص يخرص بدون تحديد مضبوط، وإذا كان تحديد مضبوط بدون إما يزيد وإما ينقص هذا ربا، هذا معنى كلامهم. لكن يقال لهم إن جاءت السنة بالخرص، وجاءت السنة بالخرص يقول هذا مستثنى فليس من الربا. نعم.
صلى الله عليه. باب متى يخرص التمر. حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرت عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت وهي تذكر شأن خيبر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود فيخرس النخل حتى يطيب قبل أن يؤكل منه.
نعم، هذا الترجمة متى يخرس التمر، فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة يبعثه حين يطيب قبل أن يؤكل منه. حين يطيب يعني حين يبدأ صلاحه، يحمر ويصفر تمر والعلب يسود. الحديث هذا الحديث ضعيف في إسناد رجل مجهول، وهو الواسطة بين ابن جريج والزهري. عن ابن جريج قال أخبرته عن الشعب. في رجل مجهول وهو الواسطة بين ابن جريج والزهري، لكن معناه صحيح، معنى الحديث صحيح، هو أن الخرص يكون حين يطيب، حين يطيب الثمر للتوسع على أرباب الثمار في التناول منها. نعم.
صلى الله عليه وسلم. باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجعرور ولون الحبيق أن يؤخذ في الصدقة،
أن يؤخذ
في الصدقة. قال الزهري لونين من تمر المدينة. قال أبو داود وأسنده أيضا أبو الوليد عن سليمان بن كثير عن الزهري.
نعم، فهذا الترجمة فيما لا يجوز من الثمرة في الصدقة، يعني في الممنوع من الثمر في الزكاة، لا يؤخذ في الزكاة، معقودة للذي لا يؤخذ في الزكاة من الثمر. ذكر في حديث سهل، والحديث أخرجه النسائي، وقال فيه نهى رسول على الجعرور ولون الحبيق أن يؤخذ في الصدقة، فيه دليل على أنه لا يجوز أن تؤخذ في الصدقة الواجبة من هذين اللوعين. وكذلك في صدقة التطوع كما قال الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه، لأنما فالجعرور بضم الجيم وسكون العين مهمة، ضم الراء والسكون الواو بعدها، هو ثمر ردي، ثمر ردي. ولون الحبيق بضم الحاء فتح الباء بعدها قاف كزبير، تمر دقل ونوع الرديء من التمر. فعلى هذا هتنا عن رديئان من التمر، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤخذ الزكاة من هذه النوعين من التمر لرداءتهما، لأنه رديء. والله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ما تأخذ الزكاة من الرديء، وإنما تأخذ من الوسط، لا من العالي مرة ولا من الساقط مرة. فهذا الحديث فيه ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة، فلا يجوز في الصدقة أن يؤخذ ثمر الجعرور أو كذلك الحقيق أو الحقيق. فالحقيق مصغر بضم الحاء وفتح الباء كزبير على وزن ثوير، زبير ثمر دقل ونوع رديء من التمر، هما نوعان رديئان فلا يؤخذان في الزكاة. يقول تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. معنى لونين أي نوعين، معنى لونين أي نوعين، نوعين من التمر الرديء. نوعان من التمر الرديء. ومن الحقيق، من الحقيق اسمه رجل، في دليل على أنه لا يجوز لا يجوز المالك أن يخرج الرديء عن الجيد الذي وجد فيه الزكاة نصا في التمر وقياسا في سائر الأجناس التي تجب فيها الزكاة. هذا دليل على أنه لا يجوز للمالك أن يخرج الرديء على الجيد الذي وجد فيه الزكاة نصا في التمر وقياسا في سائر الأجناس التي تجب فيها الزكاة. وكذلك لا يجوز للمصدق أن يأخذ ذلك، يعني العامل الذي يرسله ولي الأمر لا يجوز له أن يأخذ الزكاة الرديء. إذا جاء إلى قوم وقد وجد عليهم زكاة يرعونها مثلا تؤخذ الزكاة، وهذا العامل الذي يرسله رب المال فلا يقبل الرديء. فكما أن صاحب المال لا يأخذ الرديء فكذلك مصدق العامل لا يأخذ الرديء. قال المؤلف قال أبو داود أسنده أيضا أبو الوليد عن سليمان بن كثير عن الزهري، يعني كما أسنده أيضا أبو الوليد كما أسنده سفيان بن الحسين عن الزهري، وأسنده عبد الجليل بن حميد الأحصوي عن الزهري، ورواه عند النسائي. هؤلاء الثلاثة أسند الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما زياد بن سعد عن الزهري فجعله من كلام الزهري ورواه بن وطاء. وقوله نعم في الحديث الثاني تفضل.
صلى الله عليه وسلم. حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي قال حدثنا يحيى يعني القطان عن عبد الحميد بن جعفر قال حدثني صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن عوف بن مالك قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وبيده عصا وقد علق رجل قنا حشفا فطعن بالعصا في ذلك القنوي وقال لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب منها، وقال إن رب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة.
نعم هذا الحديث أخرجه النسائي وابن ماجه. يقول حديث صالح ابن أبي عريب فتح العين المهملة وكسر الراء. صالح بن أبي عريب وثقه ابن حبان. يقول هذا نصر العاصم هو نصر العاصم الأنطاكي، وفيه أنه قد علق رجل في الحديث علق رجل قنا حشفا علق قنو يعني قبر عذق التمر علق في المسجد ليؤكل منه، وكانوا يعلقوه في المسجد ليأكل منه من يحتاج إليه، وهذا الرجل علق قنا حشف، والحشف هو اليابس الفاسد من التمر، والقنا هو العذق بما فيه من الرطب. والقنو بكسر القاف وقنوان وقنا جمع. وقل فطعن في القاموس طعنة بالرمح كمنع نصر ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، ضرب هذا القنو اللي فيه الحشف ضربه طعن فيه بالعصا وقال لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب منها، وقال إن رب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة. هذا فيه التحذير من إخراج الرديء، والحشف هو اليابس الفاسد والقنو والقنوان وعقلة جمعه قنوة أقلى جمعه، وبالفارسية خوشة خربة خوشة خربة هذا ترجمة القنوة بالفارسية. والمقصود من الحديث أنه لا يجوز للإنسان أن يخرج الرديء من الزكاة وإنما يخرج من الوسط، كما أن العامل الذي يرسله إلى الأمر لا يأخذ من الجيد مرة وإنما يأخذ من الوسط، لا يأخذ من الشرار لا يأخذ من الشرار ولا من الخيار ولا إنما يأخذ من الوسط. نعم
صلى الله عليه وسلم. باب زكاة الفطر.
بركة.